تشير إلى نظيره اللبناني يوسف رجي أشار فيها إلى العلاقات التاريخية والودية بين البلدين، داعيا إياه لزيارة إيران للتشاور حول تطوير العلاقات الثنائية واستعراض التطورات الإقليمية والدولية. وأعرب وزير الخارجية الإيراني عن ثقته في اجتياز لبنان شعبا وحكومة بنجاح كل التهديدات والتحديات القائمة. نبقى في الشأن اللبناني، حيث شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات استهدفت عدة بلدات في الجنوب اللبناني ضمن مسلسل خروق لاتفاق وقف العدوان على البلاد. وسائل إعلام محلية أكدت قصف مقاتلة إسرائيلية مبنى مهددا من قبل قوات الاحتلال بالإخلاء في بلدة جباع بقضاء النبطية، مشيرة إلى نسفه بالكامل وتضرر المنازل المحيطة والاستهداف في بلدتي محرونة والمجادل بقضاء صور. هذا وتشهد أجواء بلدة المجادل تحليقا مكثفا على مستوى منخفض بعد الغارة الإسرائيلية. ويأتي هذا العدوان بعد ساعات من اجتماعات ممثلين عن لبنان والاحتلال في الناقورة جنوبي البلاد برعاية الولايات المتحدة. إلى العراق، حيث أصدر البنك المركزي العراقي أمرا بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في جريدة الواقع الرسمية. رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أمر بإجراء تحقيق عاجل لتحديد مسؤولية الخطأ الوارد بقرار اللجنة، فيما أصدر مكتبه بيانا أكد أن ما ورد في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين من نصوص لا يعكس مواقف حقيقية. وكانت جريدة الواقع الرسمية ذكرت أن العراق صنف كلا من حزب الله وحركة أنصار الله اليمنية كجماعات إرهابية وجمد أصولهما المالية لديه، الأمر الذي أثار حفيظة الأوساط العراقية على كل المستويات. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله في اليمن ضمن قوائم تجميد أموال الإرهابيين في العراق بقرار من البنك المركزي تم التراجع عنه لاحقا. رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني أمر بفتح تحقيق عاجل بشأن القرار، مطالبا بمحاسبة المسؤولين عن الخطأ وتحديد الجهات التي سمحت بنشر القرار قبل تدقيقه. وقال مكتب رئيس الوزراء إن القرار كان قد تضمن نصوصا عكست مواقف غير حقيقية، وأن الخطأ لا يمثل سياسة الدولة، إذ أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال بناء على طلب الجانب الماليزي اقتصرت على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بجماعتي داعش والقاعدة الإرهابيتين فقط. وشدد مكتب السوداني على أن مواقف العراق السياسية والإنسانية تجاه العدوان على الشعبين اللبناني والفلسطيني مبدئية ولا تخضع للمزايدات، وتعكس إرادة العراقيين بكل أطيافهم في دعم حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها. وأمر البنك المركزي بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين التي نشرت في الجريدة الرسمية. وأكدت لجنة البنك المركزي في بيانها أن إدراج كيانات أخرى لا ترتبط بأي نشاط إرهابي جاء سهوا ونتيجة نشر القائمة قبل تنقيحها، كما أكدت أنها ستقوم برفع الأسماء الواردة من القائمة وتصحيح النسخة المنشورة، مشيرة إلى استمرار التزام بغداد بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب. الإعلان المفاجئ أثار جدلا واسعا وأشعل انتقادات من شخصيات وقوى عراقية اعتبرت أن النشر يمس بموقف بغداد التقليدي الداعم للفصائل المنضوية في محور المقاومة.
وإلى قطاع غزة، حيث استشهد أفراد أسرة مؤلفة من 5 أشخاص إثر قصف للاحتلال استهدف خياما نازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. الإعلام الفلسطيني أكد أن جريمة الاحتلال باستهداف خيام النازحين أدت إلى احتراق جثامين الشهداء في إحدى الخيام، مشيرة إلى استهداف مدينة رفح بغارات جوية تزامنا مع إطلاق آليات الكيان نيرانها. في سياق متصل، تقدمت قوات برية إسرائيلية بحي الشجاعية بمدينة غزة لمئات الأمتار في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، فيما استهدفت حي التفاح شرقيا المدينة بقذائف المدفعية. أعلن جيش الاحتلال مقتل قائد الميليشيا المسلحة ياسر أبو شباب في رفح جنوبي قطاع غزة على يد مجهولين. وذكر جيش الاحتلال أن التقديرات تشير إلى مقتل أبو شباب على يد أحد رجاله، وأن اغتياله يعتبر تطورا سيئا للكيان الإسرائيلي، معترفا أن حركة حماس كانت تمتلك معلومات استخباراتية بشأنه جمعتها من مصادر مقربة منه. من جانبه قال الإعلام الفلسطيني أن الأنباء بهذا الخصوص لا تزال أولية ومتضاربة، موضحة أن تفاصيل القضية تظهر أن أبو شباب قتل على يد مقاومين تابعين لحركة حماس. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير من عناوين: اختتام مناورات سهند 2025 المشتركة بين إيران ودول منظمة شنغهاي بنجاح. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. والبنك المركزي العراقي يأمر بحذف حزب الله وحركة أنصار الله من قائمة تجميد أموال الإرهابيين. شكرا على جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عمر الخيام، عبقرية العلم والأدب.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، نحن معكم وحلقة أخرى من برنامج عمر الخيام، عبقرية العلم والأدب. في الحلقة السابقة تحدثنا عن مدينة نيشابور، موطن هذا الحكيم، وعن تاريخ هذه المدينة العريقة ومراحل تطورها. في هذه الحلقة من البرنامج المبني على الروايات التاريخية سنلقي نظرة على حياة الخيام النيشابوري من طفولته إلى تعليمه، فابقوا معنا.
مستمعينا الكرام، عمر الخيام اسمه الكامل غياث الدين أبو الفتح عمر بن إبراهيم النيشابوري، ولد في عام 1048 للميلاد في مدينة نيشابور في إيران. كان والد الخيام يدعى إبراهيم، وكان يعمل في تجارة نسج الخيام ويكسب عيشه من خلالها. الخيام في اللغة الفارسية يعني صانع الخيام أو بائع الخيام، ولهذا السبب أصبح اسمه الخيام أيضا لقبا لابنه. وإلى يومنا هذا يعرف العالم أجمع هذا المفكر الحكيم باسم الحكيم عمر الخيام.
كان الخيام ذكيا جدا منذ صغره، وكانت قدرته الإبداعية وعبقريته معروفة للجميع. كان إبراهيم أباً يولي أهمية كبيرة لتربية ابنه وتعليمه، علم ابنه قراءة القرآن الكريم. تعلم عمر الخيام القرآن الكريم في شهرين أو ثلاثة أشهر، وهو في الخامسة أو السادسة من عمره، وكان يستطيع قراءته، ولكنه لم يعرف معناه. لم يكن إبراهيم قادراً على مساعدة ابنه كثيرة والإجابة عن جميع أسئلته بسبب قلة معرفته بالقراءة والكتابة. لذلك قرر إرسال طفله إلى الكتاتيب حتى يتمكن من الدراسة وتعلم التعاليم المختلفة.
كانت نيشابور في ذلك الوقت مدينة رائدة في العلوم والأدب. كانت هذه المدينة أحد مراكز المكتبات العظيمة في الحضارة الإسلامية، ومن المكتبات الشهيرة في نيشابور مكتبة النظامية ومكتبة محمد غزالي الشخصية ومكتبة مسجد عقيل التي تضم 5000 كتاب ومكتبة مدرسة نيشابور السعدية، وكانت مكتبة المدرسة البيهقية في نيشابور التي أسسها الكاتب والمؤرخ الإيراني أبو الحسن البيهقي في القرن الخامس للهجري الموافق للحادي عشر الميلادي، من المكتبات الشهيرة في المدينة أيضا.
كان بإمكان سكان نيشابور على مختلف مستوياتهم الاجتماعية إرسال أطفالهم إلى المدارس للتعرف على التعاليم الدينية والعلمية في ذلك الوقت في إيران في القرن الحادي عشر. ورغم عدم وجود مدارس بالمعنى الحديث، كان الأطفال يتلقون تعليمهم في مدارس يديرها رجال الدين في المدينة. كانت المدارس تنقسم عموماً إلى نوعين، خاصة وعامة. كان النوع الخاص مخصصاً للنبلاء والأرستقراطيين، وكان النوع العام مخصصاً لعامة الناس، وكان هناك العديد من المدارس في كل حي. ظل نظام الكتاتيب موجوداً في إيران حتى أواخر العصر القاجري عام 1789 حتى 1925 للميلاد، وبعد ذلك تغير هيكل التعليم في إيران تدريجياً وحلت المدارس الحديثة محل الكتاتيب.
وكان الاختيار الأول لوالد الخيام لتعليم ابنه هو مدرسة المولوي قاضي محمد، مدرسة بها العديد من الغرف أو الحجرات حيث يتعلم الأطفال الدروس الابتدائية. وفي هذه المدرسة كان يتم تعليم الأطفال مواد مثل المفردات الفارسية والمبادئ الدينية والحساب الأساسي والقواعد الفقهية وبعض الأدب واللغة العربية.
لقد أتم عمر الخيام الدروس الأساسية بعد عامين فقط، وهي سرعة مذهلة في التعلم. أعجب جلال الدين المولوي قاضي محمد بموهبة الخيام في التعلم، فاقترح على والد الخيام أن يرسل ابنه إلى مدرسة الخواجة أبو الحسن الأنباري. وكان القاضي أبو الحسن الأنباري عالماً ورياضياً مشهوراً في ذلك العصر، وكانت مدرسته تعتمد بشكل أساسي على تدريس الهندسة والفلك بالطريقة التقليدية.
الخيام يذهب إلى مدرسة الأستاذ الأنباري. لقد كانت عبقرية عمر وعقله المنفتح ومهاراته التحليلية الرائعة معروفة للجميع، كما أنه لفت انتباه الخواجة عند وصوله. قام الخواجة بتعليم عمر أساسيات ومبادئ الهندسة والرياضيات، وبعد ذهابه إلى أبي الحسن الأنباري تعلم عمر الخيام كل ما أمكنه من دروسه ومدرسته.
وفي يوم من الأيام قال الخواجة الأنباري لإبراهيم والد عمر: إني أرى في وجه ابنك ذكاء واهتماما أكثر من غيره من الطلاب، وأعتقد أنه لا ينبغي لك أن ترسله إلى هذه المدرسة فحسب، بل أن ترسله أيضاً إلى مدرسة الإمام موفق النيشابوري ليدرس علوم الحكمة والعرفان والأخلاق ويكمل علومه القرآنية حتى ينتفع من وجوده. وأيضاً إذا استطاع بعد إتمام هذه الدورات أن يذهب إلى الشيخ محمد منصور لدراسة الفلسفة، كما أن والد الخيام الذي عمل بجد لتربية ابنه أرسل عمر الخيام أيضاً إلى هؤلاء المعلمين.
وهكذا اتجه الخيام لتعلم العلوم كالحكمة والعرفان والأخلاق وعلوم القرآن على أحد أفضل أساتذة عصره الإمام الموفق النيشابوري، فكان ذلك نقطة تحول مهمة في حياة الخيام. ففي هذا الكتاب يظهر موهبة فريدة في التعلم ويحقق تقدما كبيرا. كان الإمام موفق النيشابوري من الشخصيات الرفيعة في مدينة نيشابور، ويتمتع بمكانة عظيمة، وكان معلماً لأشخاص مثل خواجة نظام الملك وحسن الصباح وحكيم عمر الخيام، حيث خلد كل منهم في التاريخ الإيراني.
لقد أصبح عمر الخيام مراهقاً ناضجاً مهذباً للغاية ولبقاً وهادئاً. في تلك الأيام كانت الرغبة في الدراسة في مدرسة أعظم علماء نيشابور تملأ كيانه بالكامل. لقد تعلم الخيام كل ما علمه المعلم جيدا من المواضيع التي كان الخيام مهتما بها كثيرا، هي الفلسفة. ثم تابع دراسة الفلسفة على يد محمد منصور، وهو أستاذ مشهور آخر في ذلك العصر.
مستمعينا الكرام، ذكرنا حتى الآن أن الخيام بدأ مسيرته التعليمية في مدرسة الخواجة أبو الحسن الأنباري، وتعلم الكثير من الإمام الموفق النيشابوري، واستمر في تعلم المزيد عن الفلسفة على يد محمد منصور. وفي هذه المدرسة اطلع عمر الخيام على كتب ابن سينا وأفكار هذا الفيلسوف اللامع، وأعجب بمؤلفات ابن سينا إلى درجة أنه قضى كل وقته في دراسة جميع مؤلفات ابن سينا.
وبذلك أتقن الخيام فهم أفكار ابن سينا الإلهية والفلسفية والعلمية، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه كان تلميذاً مباشراً لابن سينا. أما من حيث الزمن فإن ابن سينا توفي قبل الخيام. لقد بلغ جهد الخيام واجتهاده في معرفة أفكار ابن سينا حداً جعل كل من يريد سؤالاً عن مؤلفات وأفكار هذا المفكر يلجأ إلى عمر الخيام. ويشير العديد من العلماء إلى الخيام باعتباره خليفة ابن سينا وأستاذاً لا مثيل له في الفلسفة الطبيعية، أي الرياضيات والمنطق والميتافيزيقيا.
أصبح عمر الخيام يعتبر شخصية معروفة بين مفكري نيشابور، ولم تعد مدرسة الإمام الموفق النيشابوري والشيخ محمد المنصور وأساتذة نيشابور الآخرون يجيبون عن أسئلة الخيام وفضوله، فكلما تقدم في العمر درس وبحث أكثر. بالنسبة له كان الوصول إلى أي إجابة يعادل الوصول إلى عشرات الأسئلة الجديدة. تدريجياً لم تعد البيئة العلمية في نيشابور قادرة على إشباع عطش الخيام العلمي الذي لا يرتوي، ولذلك ذهب الخيام إلى سمرقند لمواصلة الدراسة.
سنتحدث مستمعينا الكرام عن رحلة عمر الخيام إلى سمرقند وجهوده في تعلم العلوم المختلفة في البرنامج القادم. نأمل أن تكونوا قد استمتعتم بالاستماع إلى هذه الحلقة من برنامج عمر الخيام عبقرية العلم والأدب.
فحتى اللقاء القادم، دمتم بخير وفي أمان الله وحفظه.
وعبرة.
تحية لكم مستمعين الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم. وقصة هذا اليوم: سر الإيمان. اتجه شابان على فرسيهما إلى جبل عال يريدان اختبار إيمانهما المطلق بالله. وعندما وصل إلى القمة في منتصف الليل، سمع صوتا يقول: حملا حصانكما بالحجارة المنتشرة على الأرض. قال الشاب الأول: أرأيت؟ يريد تثقيل حملنا بعد كل ما عانيناه لنصل إلى هنا، لن أطيع أبدا. امتثل الشاب الثاني للأمر، وعندما وصل إلى أسفل الجبل كان الفجر يبزغ وأضاءت الشمس حجارة الشاب، لقد كانت من ألماس نقي. والعبرة منها أن أوامر الله محاطة بالألغاز، لكنها تميل لصالحنا على الدوام.
ادعيك يا رب البشر، أنا الضعيف من البشر، لما سواك أرجوك من أين الضرر والمنفعة؟ الأرض باسمك سبحت، والطير سبح، والشجر والكون كل سبحت، كل الجهات الأربعة. سبحانك أنت الله، صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه، مقوى فضله موسعة. سبحان ربي معظمه، مقوى فضل موسع. سبحان ربي، قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع. واحد احد فرد وصمد، ما استدرك عقل وبصر، ما ليش شبير ولا نظير ولا مكان يسع. سبحانك انت الواحد القهار، سبحانك قهر كل الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع. الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع. سبحانك أنت الرازق المغني الغني لمن افتقر، خزائنه مليان يعطي كل عبد يسمع. سبحاني علم الغيوب، العالم بذات الصدر، مكاني من نجوى ثلاث غير كان الأربعة. سبحانك أقبل توبة العبد الضعيف المحتقر، في تكوي نفسي بالذنوب خطايا موجعة، تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة. سبحان ربي، جيت أنود برحمته من كل شر، تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع. سبحانك اقبل شعر شاعر في سبيل الله شعر، اغفر وانصر من تحت الكون بك وقف معا. سبحانك العالم مع أمريكا عبد لوتمر، عبدتك لا إله إلا أنت ذو الحق أرفع، وأنا عبدتك لا إله إلا أنت ذو الحق أرفع. ادعيك يا رب البشر، أنا الضعيف من البشر، لما سواك أرجوك من أين الضرر والمنفعة؟ الأرض باسمك سبحت، والطير سبح، والشجر والكون كل سبحت، كل الجهات الأربعة. سبحانك أنت الله، صاغت الحقائق والصور، سبحان ربي معظمه، مقوى فضله موسعة. سبحان ربي معظمه، مقوى فضله موسعة. سبحان ربي، قال احساسي وراسي والشعر، ذاتي وقلبي قال والدم واللي يدفع. واحد احد فرد وصمد، ما استدرك عقل وبصر، ما ليش شبير ولا نظير ولا مكان يسع. سبحانك انت الواحد القهار، سبحانك قهر كل الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع. كل الخلائق بالفناء والموت لي تتجرع. سبحانك
لك أنت الرازق المغني الغني لمن افتقر خزينه مليان يعطي كل عبد يسمع سبحان علم الغيوب العالم بذات الصدر مكاني من نجوى ثلاث غير كان أربعة سبحانك أقبل توبة العبد الضعيف المحتقر تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة تكوي نفسي بالذنوب وبالخطايا موجعة سبحان ربي جيت أنود برحمته من كل شر تشتكي لمن دعا الله واشتكى له يسمع سبحانك اقبل شعري شاعر في سبيل الله شعر اغفر وانصر من تحت الكون بك وبفمع سبحانك العالم مع أمريكا عبد لو تمطنا عبدتك لا إله إلا أنت ذو الحق ارفع وانا عبدتك لا إله إلا أنت ذو الحق ارفع سبحانك العالم مع أمريكا عبد لو تمطنا عبدتك لا إله إلا أنت ذو الحق ارفع وانا عبدتك لا إله إلا أنت ذو الحق ارفع
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولبعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي نزل القرآن كلاما من الله لما في الصدور شفاء، فأضاء به قلوب العارفين والأتقياء، وترطبت بآياته ألسنة الذاكرين والأولياء، والصلاة والسلام على نبينا محمد الهادي صلى الله عليه وآله وسلم، من علمنا كيف نفهم آيات الذكر المباركات، والتحية الخالصة لمفسري آيات الكتاب خزائن العلم أهل بيته المكرمين من أربعة حروف نصوغ تحية البدء من السين واللام والألف والميم، إنها تحية السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل الترحيب بمستمعين الكرام متذوقي الشعر الراقي، أنتم معنا في تجوال شعري في رحاب النبي الأكرم ضمن مجموعة حلقات دواوين الولاء. وأما محط رحالنا في هذه الحلقة عند مقطع من قصيدة دليل المسافر نحو الأعالي للشاعرة إيمان دعبل من المملكة البحرينية. قبل قراءة المقطوعة اسمحوا لنا بهذا التعريف الأدبي للشاعرة. أيها الأطائب، الشاعرة إيمان عبد النبي إبراهيم دعبل ولدت في البحرين ولمعت في كتابة الشعر بين الشواعر البحرينيات حتى ذاع صيتها في سائر البلدان، فحصدت العديد من الجوائز ومن أهمها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية في العراق، المركز الأول في مسابقة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين، جائزة راشد بن حميد لأدب الطفل في الإمارات العربية المتحدة، المركز الأول في جائزة ناجي نعمان الأدبية في فرع أدب الأطفال في لبنان، المركز الأول في مسابقة عذب الكلام في السعودية فيما صدر لها ديوان بعنوان فراشة في دهشة الضوء، وديوان للأطفال بعنوان أماني الملائكة يسمعها الله، وديوان ما لمحته زرقاء الخيال، كما لها مشاركات مهمة في سائر البلدان، أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى ما اخترناه لحضراتكم من شعرها بصوت أحمد نجف.
تطفو العيون على أم القرى ولها مثل الهداهد يغري لمحها الخبر، وارتج إيوان كسرى يوم مطلعه والنار من بعد ألف خانها الشرر، حتى السماء تمادت في تأنقها صاغت من الشهب عقدا وازدهى السحر، وشاع في الجن صوت خائف حذر أن المفازات نحو المشتهى خطر، واستقبلته قريش كان أشرفها سلالة من ندى بالطهر تشتهر، الناصع الحسب ازدانت مكارمه أن الملائكة في ميلاده حضروا، والحور في باحة الفردوس محض هوى رنت خلاخيلها فالدر ينتثر، جبريل كان يهز المهد مفتتنا فساقطت في مدى أسراره الفكر، من فك يتبعه كالظل ما افترقا كما يلازم جفن العاشق السهر، هز النفوس التي يرعى الظلال بها كما يهز اليباب القاحل المطر، وعلم القلب كيف الحب يسقله حتى يشف بما لا يدرك النظر، لا لم يكن ساحرا لكنهم سحروا، لم يسقهم خمرة لكنهم سكروا، أخلاقه سيرة عظمى تفوح هدى، أخلاقه سيرة عظمى تفوح هدى كالمسك في نفحات الذكر تنتشر.
أخلاقه سيرة عظمى تفوح هدى كالمسك في نفحات الذكر تنتشر. أجل أيها الأفاضل، إنها معجزة من معاجز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنها الأخلاق، فلا غرو أنها بعد القرآن الكريم جعلت الناس يلوذون برسول الله كما عبرت عن ذلك الشاعرة البحرينية إيمان دعبل مضيفة:
والمعجزات فوانيس معلقة في ليلنا المطفئ الغاوي لها سمر، أحل كالجذع يبكي الصبر من لهفي ظلي عراء فلا زهر ولا ثمر، ما زلت أمتد كالصحراء في يدها غيم المجازات بالتأويل ينعصر، ما زلت أوقد تنور المنى أملاً حتى ما أرغفة الأحلام تختمر، ما زلت أرسل ترتيلي بريد جوا للعرش حيث مفاتيح السما سور، ما زلت أرقى مقامات الشذا عبقا، وليس لي غير وصل المصطفى وطر. وفي الطريق كأني صرت أغنية، في كل صوت يغنيني له أثر. من جانب الغار كان الشوق يهدل بي حمامتين، وكان الحلم يستتر، وعنكبوت لها نسج على شغفي، وثالث اثنين شعري كان يستطر. حبري أنامل بحر، أحرفي شجر يدوزن القلب لحني، نبضتي وتر. هذه القصيدة في كفي كفيض ثرى، نحو الثريا رنت والشعر يعتذر. محمد يا رسول الحب، محمد يا رسول الحب، محمد يا رسول الحب، خذ بيدي لولاك دربي تيه وجهتي سقر. لولا صلاتي هل لي في الوجود صدى، صلت عليك الرؤى ما دام لي عمر. سعيت نحوك من أقصى الخيال هوى في سكة العشق، يحلو نحوك السفر.
مستمعين الكرام، سبرتم أغوار الشعر في المديح النبوي ضمن الاستماع إلى مقطع من قصيدة دليل المسافر نحو الأعالي للشاعرة إيمان دعبل من البحرين. شكرا لكرم المتابعة، ودامت حياتكم بهناء وود.
يوم الأمل طير والحب سما، كان الوله غير ما شي ورا. في عمر الورود نضحك معا معا، أصفى من الماء كل من هوا هوا، أصفى من الماء كل من هوا. القلب الأبيض والبسمة الحلوة ما تمر، ما نتنفس من غير الأحلام. ما نحقد ولا نظلم لو يبعد أمل، نقول الله إلينا قريب، نضحك والدنيا بضحكتنا بتطير. صوت البراءة وعذب كلام فيها المحبة مثل الحمام فطرة سليمة فطرة سلام سلام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام مهما افترقنا يبقى الوئام وئام
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
لو نزعل ترضينا البسمة فرحانين بأبسط نعمة أطفال وتملي فرحتنا الكون نتمنى الخير لكل واحد ساوينا النازل والصاعد ما همنا أبدا شكله لا لون نتبسم على هم تعود بالفطرة قلنا الله موجود صفحة عمرنا أولها نور الله خلقنا طين طهور ليش اختلفنا شلي كبرنا غاب الشعور شعور كل ما كبرنا غاب الشعور شعور
يوم الأمل طير والحب سما والحب سما
ليش تبدل طعم الفرحة ش اللي غير أجمل صفحة وين النية الطيبة راحت وين وين اللي ثابت على حبه بالآثام تشوه قلبه ما ضل من أول قلب ولا عين لو ترجع إلى أصلك لو تسمع لطفل داخلك ينادي عليه يسأل من هالماضي شنه ظليك
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
دور البلاغة
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الحكمة رقم 306 عن علي أمير المؤمنين سلام الله وصلاته عليه حيث قال كفى بالأجل حأرسا هذه الحكمة من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه فهي قول موجز وبليغ فالإنسان لا يحتاج إلى حرس يحرسه من الأخطار بقدر ما يكفيه أن أجله مكتوب ومحدد من الله عندما يكون الأجل محدد من قبل الله سبحانه وتعالى كما ورد في قوله تعالى ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أي أن لكل إنسان وقت محدد للموت لا يتقدم ولا يتأخر، فهذا وحده كاف أن يطمئن الإنسان إلى أنه لن يموت قبل أجله ولن يصيبه شيء لم يكتب له. الأجل هو الوقت الذي حدده الله تعالى سبحانه وتعالى لموت الإنسان. إن الله جعل لكل إنسان أجلا محتوم، فوجود هذا الأجل المعين كاف ليكون بمثابة حارس يحفظ الإنسان حتى يأتي وقته، فلا خوف من الموت قبل أوانه ولا أمن من الموت بعد حينه، أي لا داعي للقلق المفرط، ما قدر لك سيأتيك وما لم يقدر لن يصيبك. من يعلم أن أجله لا يتغير يكون أثبت قلبا وأقوى عزيمة، فأجل الإنسان مقدر عليه قبل أن يخلق، وكذلك طريقة مجيئه، سواء مات الإنسان حتف أنفه أم قتل في الجهاد أم بغير ذلك من الأسباب، فكل نفس تستوفي أجلها كما تستوفي رزقها، فالشهيد لا يقتل إلا عند حضور أجله، ومن تخلف سيموت إن حضر أجله أيضا. ويدل على هذا ما أشارت إليه الآيات والروايات.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
فإن قوله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لكن كيف يغفل الإنسان عن هذا الآن؟ هذا ما يشير إليه الإمام الصادق سلام الله عليه بقوله وفي دعائه يوم عرفة: أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، ومن حياة تمنع خير الممات، ومن أمل يمنع خير العمل. هذا الدعاء الموجز في الواقع يحمل ثلاث معاني تربوية عميقة، منها طلب الحماية من الانشغال بالدنيا على نحو يبعد الإنسان عن العمل الآخرة. أعوذ بك من دنيا تمنع خير الآخرة، أي من دنيا تلهي وتغر حتى تصبح حاجزا بين العبد ورضا الله، ومن حياة تمنع خير الممات، الاستعاذة من حياة يعيشها الإنسان بلا طاعة ولا إصلاح فتكون نتيجتها موتا بلا خير ولا استعداد، أي طلب حياة تهيئ العبد لحسن العاقبة. وأيضا ومن أمل يمنع خير العمل، التحذير من طول الأمل الذي يجعل الإنسان يؤجل الطاعات ويكسل عن العمل الصالح فيفوته الخير. فالمراد هو طلب التوفيق لأمل واقعي لا يقطع الإنسان عن العمل، فهذا الدعاء يعلم التوازن بين الدنيا والآخرة وحسن الاستعداد للموت واجتناب التسويف الذي يضيع الأعمال الصالحة، أي على الإنسان أن لا يعيش بآمال واهية تبعده عن تذكر الأجل الذي لو عرفه لم ابتعد عن ساحة القدس الربوية، ولكان على أتم الاستعداد للرحيل إلى دار المقام، كما يقول الشاعر: يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فليس له منجي سوى أعماله التي يحملها معه ويترك كل شيء جمعه خلال السنين الطويلة والقصيرة. وعن الإمام علي عليه السلام: لو رأى العبد أجله وسرعته إليه أبغض الأمل. مشكلة الإنسان أنه قلما ينظر بعين البصيرة ويعتمد على الباصرة فقط. فالإنسان الذي يؤمن بالأجل على كل حال وأي كان هو، ويعلم أنه يشمل الجميع حتى الأنبياء والمرسلين وكذا خاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، يخاطبه القرآن الكريم: إنك ميت وإنهم ميتون. فالأجل لا يستثني أحدا مهما كان عظيما أو كان جبارا. أصحاب القصور والحصون كلهم يشملهم هذا الأجل، كما أشار إليه الإمام الهادي سلام الله عليه في مجلس المتوكل العباسي عندما طلب منه بأن يشرب قال نحن لا نشرب، عندما طلب منه أن يغني قال نحن لا نغني، فطلب منه أن يلقي بعض الأبيات الشعرية فقال سلام الله عليه: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم وأسكنوا حفرا يا بأس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. هاي حالة الطواغيت الذين كانوا يدعون أنا ربكم الأعلى وأمثالهم. ولا ننسى أيضا بأن الإيمان بالأجل المحتوم يستوجب التسليم لله والدعوة إلى الثقة بحكمة الله وقضائه والإحساس بالمسؤولية. فالأجل المحفوظ لا يعني الإهمال بل العمل ما دام العمر متاحا. فالحكمة هذه ترسخ مبدأ إيمانيا عميقا، هو أن أجل الله هو الحارس الحقيقي لحياة الإنسان، وليس الحراس ولا الاحتياط المادي وإن كانت أسبابا مطلوبة. اللهم احرسنا بعنايتك ولطفك وحمايتك، واجعل عاقبة أمرنا خيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
عصيانه وجل من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا، فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا؟
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل؟ يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم، والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا.
هذه إذاعة طهران والساعة فيها 9 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. طهران تعتبر الجزر الإيرانية الثلاث جزءا لا يتجزأ من سيادة الأراضي الإيرانية. عدوان إسرائيلي يستهدف عدة بلدات جنوبية لبنان ويسفر عن تدمير مبنى بالكامل. وإصابة نحو 10 فلسطينيين أحدهم برصاص الاحتلال باعتداءات متفرقة في الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. دانت طهران مزاعم بيان قمة مجلس تعاون دول الخليج الفارسي بشأن الجزر الإيرانية أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي اعتبر الجزر الثلاث جزءا لا يتجزأ من سيادة الأراضي الإيرانية، مضيفا أن أي ادعاء سيادي بشأنها لا يستند لأي أساس ويتعارض مع مبدأ احترام وحدة أراضي الدول. وبشأن حقل أرش النفط شدد بقاي على أن إصدار بيانات متكررة وادعاءات بهذا الشأن لا يخلق أي حق للحكومة الكويتية من الناحية القانونية، موضحا أن التوصل إلى اتفاق عادل يتطلب حوارا ثنائيا يضمن المنافع المتبادلة. اختتمت مناورات مكافحة الإرهاب سند 2025 المشتركة بين إيران وقوات دول منظمة شنغهاي للتعاون بنجاح جميع مراحلها، ونفذت عمليات تحرير رهائن مع تولي مروحيات حرس الثورة الإسلامية مهام الدعم الجوي وقصف مواقع الجماعات الإرهابية، فيما دمرت مواقع افتراضية للإرهابيين بمتفجرات وأسلحة ذكية وتكتيكات حديثة. من جانبه أشاد قائد المناورات العميد ولي معدني بتجارب القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية وقدراتها الدفاعية والهجومية، مؤكداً تنفيذ التدريبات بقيادة كتيبة تتمتع بقدرات هجومية بمختلف المستويات. وخلال حفل الاختتام بحضور الوفود المشارك، اعتبر العميد ولي تعاون دول منظمة شنغهاي عاملاً حاسماً في كشف الإرهابيين. انطلقت مناورات اقتدار للقوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان. قائد قوات البحرية لحرس الثورة الأدميرال علي رضا تنكسيري أكد أن المناورات ستتضمن